الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل كلامنا إلى الفتوى الثانية في صفحة 308. يذكر المصنف حفظه الله أن هذه المفطرات التي ذكرها في هذه الفتاوى المتقدمة، لاحظون المتن أخوان في صفحة 307، الأكل والشرب بلا فرق بين المعتاد وغير المعتاد إلى آخره. هذه مفطرات يقول المصنف الذي يدل عليها أولا الارتكاز، وبينا في الدرس الماضي مفصلا ملف الارتكاز ومناشئ الارتكاز، والذي يدل عليه ثانيا بالنسبة إلى ماذا؟ الأدلة التي تقدمت والتي ستأتي. الآن عندنا ملاحظة أن الأدلة عددت المفطرات المتقدمة، الأكل والشرب، الجماع، الكذا الكذا. الآن إذا شككنا في شيء، هل هو مفطر أو ليس مفطرا، بمعنى أننا شككنا في مفطرية شيء، نبني على أنه مفطر أو لا نبني على أنه ماذا؟ مفطر. مثلا مثال للتقريب لا للتطبيق، مثلا شممته رائحة من الدخان بصورة كبيرة، مو الغبار الغليظ، لا دخان، فهنا حصل لديك شك أنه هذا هل يعد ويعتبر من المفطرات أو لا يعتبر ماذا؟ من المفطرات. هنا تقول عندما نأتي إلى الأدلة نجد أن الأدلة خالية عن ذكر الدخان وأنه مفطر، لا أكو آية لا رواية تدل على مفطرية هذا الدخان، نكتفي بعدم وجود الأدلة؟
لا، نذهب إلى الأصول العملية.
ليش؟ صحيح كلامك، بس ليش؟ لماذا نتمسك أو لماذا لا يكفي التمسك بالأدلة على عدم وجود هذا المفطر؟ تقول يا با أنا راجعت الروايات وراجعت الآيات ما وجدت هذا المفطر، وتكتفي.
ماكو واحد انتقل للمرحلة الثانية الأصول العملية البراءة.
انت كلامك صحيح، انت تقول يابا ننتقل الى الاصول العمليه، بس انا كلامي هذا اقول لماذا لا تكتفي بالادله على عدم ذكر المفطر؟
بسبب الشك.
هو احنا شاكين وبلا ريب احنا عندنا شك ان هذا الدخان مفطر او ليس مفطرا، اريد نعرف ان هذا عدم وجود هذا المفطر في الادله الشرعيه، عدم وجوده يكفي او لا يكفي؟ هسه يجي واحد، انت تمشي بالشارع ويجي واحد قال لك يابا انا اليوم شميت رائحة دخان جدا قوية وجدا كثيفة مو غبار غليظ، فأشك انه مفطر او ليس مفطرا، انت شو تجاوبه؟ تقول له انا راجعت لك الآيات، راجعت الروايات، لم اجد ان هذا الدخان من المفطرات. السؤال هو هذا، تكتفي بعدم وجود المفطر في الآيات والروايات، تكتفي أو لا تكتفي؟ صحيح لا نكتفي، بس لماذا؟
قابل الفحص يا بعض الفحص.
ها؟
قابل الفحص يا بعض الفحص.
هو فحصنا بالآيات والروايات ما لقينا، نكتفي أو لا نكتفي؟ الجواب صحيح لا نكتفي. لماذا؟ لأنه حتى لو لم نجد هذا الدخان أنه مفطر في الآيات والروايات، لكن يبقى احتمال أنه مفطر، يبقى احتمال أنه ماذا؟ هذا الاحتمال كيف نقوم بإلغائه؟ نذهب إلى أصالة البراءة. يعني أنت عندما تشك في مفطر إذا وجدت دليلا فبها، ما وجدت لكي تلغي احتمال مفطريته، عدم وجود هذا المفطر في الأدلة الشرعية لا يلغي الاحتمال الموجود عندك بأنه مفطر. إذن كيف نلغي الاحتمال؟ نتمسك بأصالة البراءة. فإذن التمسك بأصالة البراءة يلغي احتمال مفطريته. نقرأ الكتاب يا أخوان، يقول: وأما اعتبار كونه من المفطرات الخاصة فمضافا إلى قضاء ارتكاز المتشرعة، يعني الأكل والشرب، تدل عليه الأدلة الدالة على مفطرية ما ذكره. خلص خلي نقطة. الآن يجينا كلام: لو شككنا في وجود مفطر نكتفي بعدم وجوده في الأدلة؟ يقول: بعد ضم البراءة عن مفطرية غيرها إليها، يعني غير هذه المذكورات الأكل والشرب والجماع إليها، بعد ضم البراءة، إذن كل ما تحتمل أو تشك بأنه مفطر تتمسك بأصالة البراءة بنفيه. هسه بكيف تريد تقول يا أبا هذا شك في تكليف زائد باعتبار أنه يكون مجرى لأصالة البراءة، أو عبر لا تقول هذا شك بدوي وكل شك بدوي يكون ماذا؟ مجرى لأصالة البراءة. هذا بالنسبة إلى الفتوى الثانية. نأتي إلى الفتوى الثالثة. يبدأ المصنف حفظه الله بعد أن ذكر المفطرات، يبدأ بذكر المفطرات الواحد تلو الآخر. نبدأ بمن؟ بالأكل والشرب. نقول: المفطر الأول للصائم هو الأكل والشرب. المهم هو المستند على أنهما الأكل والشرب أنهما مفطران. المستند يا أخوان الأول هو الوضوح، فمن الواضح أن الأكل والشرب أنهما من المفطرات، بمعنى أن مفطرية الأكل والشرب من الواضحات، من الأمور الواضحة، ومن الأمور البينة، من الأمور الواضحة والمنتشرة بين المسلمين. وهنا لأنه واضح، لأنه منتشر بين المسلمين أنه من المفطرات، إذن دليلنا ما هو؟ الوضوح. دليلنا الوضوح. السؤال هو هذا: نحن نقول الوضوح هل هو دليل؟ أعينونا. الوضوح هم فد يوم سمعنا أن من الأدلة الشرعية على الحكم الشرعي هو الوضوح. خلي نقرأ الكتاب بعدين، لاحظوا الكتاب: وأما مفطرية الأكل والشرب فمضافا إلى وضوحها بين المسلمين. خلص ها شيخنا، ما راح عليك فد يوم دليل اسم الوضوح.
ليش فصل الناس
مضافا
إلى
وضوح؟ لا مضافا ما راح يجيب الآية. سيدنا فد يوم مر عليك الدليل من ضمن الأدلة الشرعية هو الوضوح؟ احنا ندري كتاب سنة واضحة، هاي أدلة على الحكم الشرعي. أما وضوح هل هو من الأدلة الشرعية؟ هو يقول ضروري. ليش يقول واضح؟
يعني هذا مسلم بين المسلمين جميعا.
إيه شنو هذا المسلم بين المسلمين جميعا؟
ولو هاي لو كان بين الإمام المعصوم
المراد، وخلي نثبتها بذهننا، المسألة الواضحة بين المسلمين يعني المسألة المرتكزة عند المسلمين، ونقصد من الارتكاز ما بيناه في الدرس الماضي. مسألة مرتكزة بين المسلمين يعني عند الكبار، عند الصغار، عند المتقدمين، عند المتأخرين، عند النساء، عند الرجال، عند الحضور، عند المسافرين، عند الجميع المرتكز في أذهانهم أن الأكل والشرب من المفطرات. فهنا يقصد المصنف حفظه الله من الوضوح هو الارتكاز، هو الارتكاز. أو نقدر نعبر بتعبير آخر، نقول لا، الوضوح مو هو الارتكاز، بل الوضوح يكون معلولا للارتكاز، لأن المسألة مرتكزة فهي واضحة، لأن المسألة مرتكزة، وأن الأكل والشرب من الأمور المرتكزة بأنهما من المفطرات، إذن المسألة ماذا تكون بسبب الارتكاز؟
واضحة.
تكون واضحة. فإذن نقصد من الارتكاء، نقصد من الوضوح هو الأمر أو الشيء الذي يكون معلولا للارتكاز، لأنه مرتكز بين المسلمين فأصبح الأمر ماذا؟ فأصبح الأمر واضح. فكرة صارت واضحة. هذا يا دليل إخوان، هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني، الدليل الثاني هو الآية الكريمة، نقراها: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. قربوا للاستدلال بهذه الآية الكريمة. ها أخوان،
بين الآية جت بين الحد من الخيط الأسود إلى الخيط الأبيض، من الفجر إلى الليل.
إيه؟
جت بين
كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من
أمسك. هنا أمسك.
أي
الخيط الأبيض بعد واحد يمسك إلى الليل.
الجواب على ذلك، الآية الكريمة نتمسك بها لتقريب الاستدلال على محل كلامنا، وأن الأكل والشرب من المفطرات هو أننا نتمسك بمفهوم الآية لا بمنطوقها. كلوا واشربوا متى؟ واضح، يعني من غروب الشمس إلى الفجر مفهومها. لا تأكل ولا تشرب ما بعد هذا الزمان. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، بمعنى لا تأكل ولا تشرب إذا لم يتبين، إلى آخر الكلام. إذا نحن نتمسك بمفهوم الآية لا بمنطوقها. فإذا هذه الآية تعتبر ماذا؟ تعتبر دليلا ثانيا على ماذا؟ على أن الأكل والشرب من المفطرات. الدليل الثالث، الدليل الثالث هو صحيحة محمد بن مسلم: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: لا يضر الصائم ما صنعه إذا اجتنب ثلاث خصال. أخوان، هاي من الروايات المهمة جدا، ولعله راح صاحبنا إلى أن ننتهي من بحث الصيام. ما هي الخصلة الأولى التي نجتنب عنها؟ وإذا اجتنبنا عنها بعد ما يضرنا شيء. يقول: الطعام والشراب، هاي الخصلة الأولى. النساء والارتماس في الماء. بهذه الخصال الثلاث إذا اجتنبنا عنها إذن يبقى صيامنا ماذا؟ إذن الخصلة الأولى ما هي؟ الطعام والشراب. فإذا بناء على هذا الكلام نقول هذا هو الدليل ماذا؟
الثالث.
على أن الأكل والشرب
من المفطرات.
زين، تقريب الاستدلال ما بيفيد شيء من ناحية الدلالة، ولكن عندنا مشكلة بالنسبة إلى السند. نرجع للرواية أخوان، نجد أن هذه الرواية موجودة في كتاب الفقيه في الجزء الثاني في صفحة 107 حديث 1853. يقول الشيخ الصدوق: روى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال لا يضر الصائم إلى آخر الحديث. إذن واضح بمن بدأ الشيخ الصدوق السند
محمد بن مسلم.
بمحمد بن مسلم. إذن لابد ماذا؟ لمن نرجع؟
المشايخ المشيخة.
نعود إلى المشيخة، مشيخة الشيخ الصدوق، لنرى طريقه لمن؟ إلى محمد ابن مسلم. خلوا هذا الكلام على جهة. هاي الرواية كذلك وردت أو خل نرجع إلى طريق الشيخ الصدوق إلى محمد ابن مسلم، خلي بحثنا بالتسلسل يعني. يقول الشيخ الصدوق في كتاب المشيخة: وأما ما رويته عن محمد بن مسلم يقول فقد رويته عن علي بن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن جده. أحمد علي بن أحمد، أحمد بن عبد الله منه البرقي، واضح. عن أبيه عبد الله. فإذا هنا يقول الشيخ الصدوق ما رويته عن محمد بن مسلم رويته عن من؟ عن أحمد ابن عن علي ابن أحمد عن أبيه عن جده. اذكر لنا اسم أبو جده. يقول أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن أبيه، ومحمد بن خالد البرقي عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم. إذن محمد بن مسلم ما عندنا مشكلة به، العلاء بن رزين ما عندنا مشكلة به، البرقي ما عندنا مشكلة به، مشكلتنا وين؟
أبيه.
في علي بن أحمد، يعني الراوي الذي روى مباشرة عن من؟ الذي روى مباشرة عنه الشيخ الصدوق. في صفحة 275
جزء
12 علي بن أحمد بن عبد الله ابن أحمد بن أبي عبد الله البرقي من مشايخ الصدوق، ذكره في المشيخة في طريقه إلى محمد بن مسلم، وكناه بأبي القاسم في عيون أخبار الإمام الرضا عليه السلام، وذكره، ركزوا وياي، وذكره في التوحيد في كتاب التوحيد. وقال الشيخ الصدوق، ركزوا وياي، حدثنا علي بن أحمد بن عبد الله بن محمد بن أبي عبد الله البرقي رضي الله عنه. يعني الشيخ الصدوق ماذا؟ ترضى
عنه.
زين، في باب أنه عز وجل ليس بجسم ولا صورة إلى آخر الكلام. زين، قرأنا الترجمة، لا الطوسي لا النجاشي لا الغضائري لا فلان لا فلان تعرضوا إليه، وإنما راوي موجود في الكتب الروائية لكنه مهمل من ناحية التوثيق والتضعيف. شنو الحل؟ إذا بقينا نحن وهذا الكلام فبلا ريب شنو؟ بعد طريق الشيخ الصدوق إلى محمد ابن مسلم شي يكون؟ طريق ضعيف. عندنا محاولة واحدة، أنه الترضي أمارة على الوثاقة، الترضي أمارة على الوثاقة. أعينونا. لا، قصدك إذا مو وثاقة مرتبة أقل من الوثاقة. سيدنا شنو رأيك؟ يعني الآن الشيخ الصدوق ذكر راوي وهو شيخه، ها شيخه المباشر، قال رضي الله عنه. الترضي هل يكون من أمارات التوثيق أو لا يكون من أمارات التوثيق؟ هسه الشيخ عدنان لو موجود كان عرفنا أنه باحثين الترضي هنا، لو ما باحثين شيخنا باحثين الترضي، لو ما
تذكر باحثين في عن الرجال مونا
زين استدل على حسن من ترحم عليه لأن الترحم فيه عناية خاصة وزائدة بالنسبة إلى المترضى عليه وليس الترحم كالترضي، الترحم غير الترضي، وهذا أمر شنو؟ أمر ندركه الآن في مجتمعنا، نحن نترحم حتى على من نختلف معه أو نختلف عليه، أما بالنسبة إلى الترضي
نكون متأكد من الدولة استاهل الترضي،
ها؟ لا سيما إذا كان الترضي من قبل الشيخ الصدوق بالنسبة إلى أستاذه، ليصير خلط ما بين الترحم وبين الترضي. الترحم معناه طلب الرحمة للميت، وهنا طلب الرحمة للميت دعاء، وهذا الدعاء أنت تقوله في كل مسلم أو في حق كل مؤمن، ونحن كمسلمين أمرنا أن نترحم على المسلمين، فهنا نجد أن الترحم لا توجد فيه عناية من المترحم على المترحم عليه. الفكرة واضحة؟ ولذلك مثلا أنت تترحم على أشخاص تعلم بأنهم فاسقون، تعلم بأنهم كاذبون، مع ذلك تترحم عليه، لأن الترحم يكون أعم من لحاظ حال المترحم عليه، فهو يفترق عن من؟ زين. إذن الترحم لا يكون كاشفا عن الوثاقة بالأريبة، وهذا الأمر واضح أنه عندما نأتي مثلا للنجاشي ترحم على محمد بن عبد الله بن محمد بن عبيد الله بن البهلول، ترحم عليه بعد أن رأى شيوخه يضعفونه، شيوخه شيوخ النجاشي ضعفوا راوي، مع ذلك النجاشي ترحم عليه لو ما ترحمه، فإذا هو ضعيف لو مو ضعيف، مع ذلك ماذا؟ إذن يتبين أن الترحم أنه لا يوجد فيه ماذا؟ لا يوجد فيه اهتمام وعناية زائدة. إذن الترحم لا دلالة فيه على ماذا؟ لا دلالة فيه على التوثيق. المهم أن نأتي إلمن إلى الترضي. بالنسبة إلى الترضي يا أخوان، نقول الترضي خصوصا إذا كان من التلميذ، وكان التلميذ كالشيخ الصدوق وترضى على شيخه، الترضي بلا ريب فيه عناية زائدة، فيه عناية زائدة، بمعنى أن الترضي يكشف على أن المترضي اهتم بشأن المترضى عليه، بعد معرفة أنه، قل وياي، بعد معرفة أنه بالنسبة إلى أمثال الشيخ الصدوق وأمثال عندما يقتنون الكلمات يقتنونها لأنها داخلة في مرادهم الجدي، وإلا الصدوق كان بإمكانه أن يقول رحمه الله أو عليه الرحمة. إذن لماذا اختار الترضي؟ فهنا نقول بالنسبة إلى الترضي بلا ريب عناية زائدة، اهتمام زائد. الآن عندما تقتني بعض الكلمات بلا ريب، هذا الاقتناء داخل وين؟ داخل في مرادك الجدي. الآن مثلا عندما تقول علي سلام الله تعالى عليه كرم الله وجهه، ليش جبت كرم الله وجهه ما جبت عليه السلام؟ لأنه تريد أن تشير إلى أن الجميع سجدوا إلى الصنم إلا أمير المؤمنين، فإنه لم يسجد إلى صنم. فهذه بلا ريب فيها ماذا؟ فيها عناية، اهتمام زائد. ولذلك نعم، احنا للأسف عندما نذكر أمير المؤمنين نقول عليه السلام ونساويه مثلا مع باقي من نذكرهم، بينما لابد أن نهتم بشأن أمير المؤمنين. عندما نقول كرم الله وجهه، هذا بلا ريب قيد احترازي إلى أن باقي الأصحاب شنو؟
سجدوا للصنم،
سجدوا. أما أمير المؤمنين الوحيد من أصحاب النبي الأكرم صلى الله عليه وآله لم يسجد لصنم، وهذه منقبة، وأي منقبة يفترق بها عن جميع الذين كانوا. فإذا هنا نقول هذا يدل على وجود عناية خاصة عندما يقول الصدوق أنه فلان من مشايخي رضي الله عنه. نقول هنا الترضي يكون فيه ماذا؟ أمارة، ويكون فيه عناية. ماذا؟ عناية زائدة. فإذا قبلنا بالترضي ونحن نرى أن الترضي يكون من الأمارات الكاشفة، فبلا ريب ماذا؟ تكون هذه الرواية صحيحة السند، واضح. وأما من لم يقبل بفكرة الترضي، نقول له الرواية على رأيك في هذا المورد في كتاب الفقيه تكون رواية ضعيفة. فكرة واضحة إلى هنا؟ ولكن عندما فحصنا في الكتب الحديثية الأخرى وجدنا هذه الرواية، ذكرها الشيخ الطوسي في كتاب الاستبصار في الجزء الثاني صفحة 80 في الحديث 244. يقول الشيخ الطوسي في كتاب الاستبصار: الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن حماد عن عثمان عن محمد بن مسلم. طريق الشيخ الطوسي إلى الحسين بن سعيد قلنا عنده 3 طرق، وبلا ريب كما بحثنا سابقا أحد هذه الطرق كان طريقا صحيحا. وهؤلاء الرواة: الحسين بن سعيد ثقة، محمد بن أبي عمر ثقة، حماد بن عثمان ثقة، محمد بن مسلم ثقة. إذن الطريق بالنسبة إلى كتاب الاستبصار ماذا يكون؟ يكون طريقا صحيحا. إذن ما ذكره المصنف يكون كلام متين وكلام سليم. نقرأ هذا المقدار إخوان. قال: وصحيحة محمد بن مسلم، صحيح اعتمادا على يا نسخة، على نسخة الاستبصار الرواية قريناها. قال المصنف: وغيرها ولا يضر، كمل، ولا يضر عدم صحة طريق الصدوق إلى ابن مسلم. ما يضرنا، ليش ما يضرنا؟ بعده صحة بعض طرق الشيخ في الرواية المذكورة، يعني الشيخ الطوسي في كتاب الاستبصار. إن شاء الله الفكرة واضحة. زين، نأتي إلى الفتوى الرابعة. الفتوى الرابعة نقول أنه بالنسبة إلى الأكل والشرب، أكو اختلاف أن الأكل والشرب من المفطرات. زين، سؤال جديد مهم ومحل ابتلاء. الأكل والشرب المعتاد لو غير المعتاد. هسه الأكل والشرب حرام وبلا ريب، زين، لكن يا أكل وشرب المعتاد زين، من يأكل الطين يفطر لو ما يفطر؟ شيخنا ها يفطر زين،
هي مطلقة أي ما أقتضي يعني هذا إطلاق يعم الأكل ال
يعني زين. واحد شرب الزيت مال السيارات مو زيت الطعام، زيت السيارات شرب لو مو شرب؟
نعم.
يفطر لو ما يفطر؟
يفطر.
فإذا لابد أن ندخل في بحث جديد ومهم، أن الأكل والشرب بعد أن انتهينا من حرمتهما من ناحية الصائم حرام عليه ويفطر إذا ارتكب الأكل والشرب، لكن يا أكل وشرب، هل الأكل والشرب المعتاد أو الأكل والشرب الذي يعم المعتاد وغير المعتاد؟ السؤال واضح؟ هنا يقول المصنف، يقول إنه بالنسبة إلى هذه المفطرية يوجد عندنا دليل على تعميم الحكم بالإفطار، سواء كان الأكل والشرب معتادا أو كان غير معتاد، ودليلنا هو الآية الكريمة وكلوا واشربوا أي زين. قيد الأكل والشرب بأكل وشرب معين محدد لو مطلق
مطلق
زين، خلصنا. فإذا هذا الدليل يدل على ماذا؟ يدل على التعميم. فقهيا انتهينا ها، من ناحية فقهية استنبطنا الفتوى أنه مطلق ما يدخل إلى جوفك سواء كان معتادا أو غير معتاد فهو ماذا؟ فهو مفطر. زين، من ناحية أصولية شلون نستنبط الحكم؟ فقهية واضحة لو مو واضحة؟ من ناحية أصولية شلون؟ بتعبير آخر، ما هي القاعدة الأصولية التي تمسك بها المصنف لاستنباط هذا الحكم الشرعي وهو التعميم، يعني عموم ما يدخل في جوفك فهو مفطر؟ المصنف حفظه الله تمسك بقاعدة أن حذف المتعلق يدل على العموم، حذف المتعلق يدل على ماذا؟ يدل على العموم. مثلا قال لك أبوك أكرم الجار، زين، أنت طلعت من بيتكم ورحت تكرم الجار، قلت الوالد شنو بمن أكرم الجار؟ أكرمه بالأكل بالشرب بالفلوس بالملابس بالكتب بالكذا بالكذا، بعدين أنت خقاري أصول تقول حذف المتعلق مدام ما قال لي لا ملابس لا كتاب لا كذا، إذن حذف المتعلق يدل على ماذا؟
العموم.
يدل على العموم. إذن من هنا لابد أن نذهب إلى علم الأصول، ما هو المراد من هذه القاعدة؟ فكروا بها منا إلى غد ونكمل الحديث إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد.